في مقابلة من مل وترك العمل. ومن ثمرات هذا الصفة قطع الثواب عند قطع العمل. إذا قطع العبد الثواب العمل إذا قطع العبد العمل قطع الله الثواب. هذا من ثمرات الصفة. ومثل الكيف والمكر والخداع الذي يراد ينكرها الله وأكل كيدا فارجع الله. هذا في مقابلة الناس والكائد والخائد من الأمور وخالد من الناس. خطاب تليق بالله مجازاة لهؤلاء ويجب خصوصة نفسه وخصوصة نفسه المكر والكيد والخداع. لكن الله تعالى يحب بها لأنه كمال فيها مجازاة لهؤلاء في مقابلة مكرهم وكيدهم وخداعهم. نعم سبق الكلام عليه وانه في خلاف من العلماء ضعه ومن صححه ومن صححه قال لا يرتد الصيام من نفسه اما من صوم اول شهر فلا باس. نعم.
باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم واخباره. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن ان لا يصوم منه ويصوم حتى نظن ان لا يفطر منه شيئا. وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا الا رايته ولا نائما الا رايته. وقال سليمان عن حميد انه سال انسا في الصوم حاء حدثني محمد قال اخبرنا ابو خالد الاحمر قال اخبرنا حميد قال سالت انس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما كنت احب ان اراه من الشهر صائما الا رايته ولا مفطرا الا رايته ولا من الليل قائما الا رايته ولا نائما الا رايته ولا مسست قزه ولا حريره الين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله سبحانه وتعالى فيها بيان صوم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه عليه السلام ما صام شهرا كاملا غير رمضان. وهذا يؤيد أنه يصوم أغلب الشهر شعبان ولا يصوم كاملا. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتحرى وقت فراغه فإذا فرغ فرغ الصوم وإذا حصل له شروط فرغ الصوم وكذا في الصلاة. ولهذا قالت عائشة يصوم حتى يقول قائل لا والله لا يصوم ويفطر حتى يقول قائل لا والله لا يصوم. وفي الحديث الثاني حديث أنس يفطر من الشهر حتى نظن أنه لا يصوم ويصوم حتى نظن أنه لا يصوم. وكان لا تشاء كره من الليل المصلي إلا رأيته ولا نائم إلا رأيته. الحديث أنس الثاني أنه قال ما كنت أحب أن أراه من الليل قائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. المعنى أنه يصوم من أول الشهر أحيانا ومن أوسطه أحيانا ومن آخره أحيانا ويصلي من أول الليل أحيانا ومن أوسطه أحيانا ومن آخره أحيانا ويفطر من أول الشهر أحيانا ومن أوسطه أحيانا ومن آخره أحيانا وكذلك ينام أول الليل أحيانا ووسطه أحيانا وآخره أحيانا. ولكنه انتهى وصله الى الصلاه وما في الحديث الاخر اوصل النبي من كل الليل اوصل النبي من اوله واوسطه واخره وانتهى وصله الى السحاب. يقول ولا نفست بنفس السن ولا نفست قزه ولا حرير عليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مشكة ولا عبير اطيب رائحه من رائحه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا به بيان عليه السلام للكسر عليه الصلاة والسلام لأنه لا يمكن الحريق. وكذلك رائحته طيبة عليه الصلاة والسلام ويحب الطيب عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب حق الطيب في الصوم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث يعني إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر.
نعم هذا الثلاثة حق ضيف وأن ضيف له حق لابد أن يكون الإنسان حقا ولهذا ثبت في الحديث الآخر من النبي صلى الله عليه وسلم قال من كلمه لا يقول له فليكن ضيفا فجاء في هذه الآخر إذا نزلتم بقوم فأعطوكم حق الضيف وإلا فخذوا حق واجب وإلا الضيف إذا لم يعطي حقه يأخذ حق واجب المضيف ولهذا قال أبي صلى ولهذا قال سلبا لزوجة إن لزوجك عليك حق زوجك لضيفك إن لزوجك عليك حق وإن لزوجك عليك حق وقال لعبد الله بن عمرو بن العاص قال صوم صوم داود فلو صوم داود قال بسم الله يصوم يوم ويصوم يوم كما سياتي من هذه الباب. نعم
باب حق الجسم في الصوم. حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإذا ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه صفة المأخوذة لبيان حق الجسم في الصوم وأن الإنسان واعي لجسمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن العاص وأم العباد الشعب نشيط كان يصوم النهار ويقوم الليل كله حتى نصح النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن لجسدك عليك حق جسدك له حق عليك لا تترك جسدك وإن لعينك عليك حق النوم راحك من النوم وإن لزوجك عليك حق زوجك لا حق وإن لزوجك الضيف له حق إذا صمت النهار وصليت الليل ضيعت هذه الحقوق تصلي بعض الليل وتصوم بعض الأيام فتتراعي الحقوق ولهذا قال إن الحق عليك أن تصوم كل سنة ثلاثة أيام فإن لك بكل حاكم عشر أمثالها ما صرفت أيام كل شهر كان ما صمت كل يوم على عشر أيام ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لا يمكن سياد الإسلام قال عبد الله بن شددت فشدد علي كان شعب رشيد قلت له رسول هذه بقوة حتى أوصلها إلى أعمال قال فصم صيام نبي الله داود ولا أهل العالم قال وما صيام داود قال نصف الدهر ثم بعد ذلك كبر السن معاذ الله بن عمرو بن العاص قال شق عليه الصوم صوم يوم يقوم قال يا ليتني قبلت وصلت رسول الله ليتني قبلت ثلاثة أيام لما كبر السن وهو لا يجب عليه الصوم يعني لأنه صوم تطوع لكن لا يريد أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإلا في حين التطوع لا
لا يجب ولا عفوا ليس عليك. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ولم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أضيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أضيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما. وذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الصيام. فقلت إني أضيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك.
نعم. وهذه الصدر معقودة لبيان صوم الدهر. حكم صوم الدهر هل يجوز؟ هل يشرع أو لا يشرع؟ لم يسرد الصوم يصوم الدهر كله. اختلف العلماء في صوم الدهر على ثلاثة أقوال. وقيل إنه جائز وقيل إنه مكروه وقيل إنه محرم على ثلاثة أقوال. والصواب أنه دائر بين الكراهة والتحريم. وجمهور على أنه الكراهة. وصوم التحريم قول قول. جاء في حديث من كذب على الله من أن من صام التعظيم فقط عليه جهنم
والعياذ بالله.
والمؤلف ذكر في الترجمه بعد هذا قال لا صام من صام ابدا في هذا الذي يصوم الدهر. وفي الترجمه الذي معنا قال لا صام من صام الدهر. لا صام من صام الدهر. لا صام من صام الدهر. قيل ان الخبر هو نفي للصوم. وقيل انه خبر بمعنى النهي. وهذا هو الاقرب نهي عن صوم الدهر. وهذا النهي الاقرب للنهي. وفي هذا الحديث ان افضل الصيام صيام داود عليه الصلاه والسلام صوم يوم ويفطر يوم. وان صوم الدهر ليس فيه صوم بل هو مكروه او حرام. صوم الدهر مكروه او حرام. ومن قال انه جائز فلا يقول انه افضل انه صوم يوم ويفطر يوم. ويحمل اخبار النهي على ان من صامه حقيقه ويدخل فيه صوم العيدين هو حرام. والنهي مكروه على من صام العيدين. اما من افطر العيدين فلا بد. والصوم انه مكروه او حرام. في ان عبد الله بن عوف من العباد الشباب قال والله لا اصومن النهار ولا اصومن الليل معي. فلما بلغ النبي كذلك مصح وارسل اليه. وفي بعض ان النبي جاء اليه قدم له ساده ثم رماها. كان هو ما جاء اليه على يدخل النصيحه. فقال سال النبي انت تقول هذا الكلام؟ قال قلت بابي انت وامي اسديك بابي امي ما عرفت الاخير. قال فإنك لا تستطيع تصوم وأفضل وقم لك وصوم من السفر ثلاثة أيام فإن قصر بها سنة ثانية وذلك من الإسلام الزهر. قلت مهم يطيب أفضل من ذلك. قال أصوم يوم وأفضل يومين يعني سبعة أيام من الشهر وعشرين الصيف. لكن ما كفى. قال إني يطيب أفضل من ذلك. قال تصوم يوما وأفضل وأفضل يومين. فذلك الصيام داود عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الصيام. فإني يطيب أفضل من ذلك يوم ما كفى. فقال بلغون لا افضل من ذلك. ولا افضل من ذلك هذا دليل على ان الصوم كان داود وان الصوم وانه هو افضل شيء وليس بعده شيء. ذكر سماحه الشيخ الشيخ بن باز رحمه الله يقول رايت بعض العباد من اهل الهند يصوم يوما ويشكر يوما. فقلت له نوع فقط نفسك تصوم ثلاث ايام من كل شهر. قال اني تعودت تعودت على الصيام حتى اليوم الذي يفطر فيه لا اشتهي الطعام من العصر. تعود على هذا واخذ عليك. نعم.
باب حق الاهل في الصوم. رواه ابو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عمرو بن علي قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاء عن ابا العباس الشاعر اخبره انه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي فصم وأفطر وقم ولم فإن لعينيك عليك حظا فإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال إني لأقوى في ذلك. قال فصم صيام داود عليه الصلاة والسلام. قال وكيف؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفره إذا لاقى. قال من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء لا أدري كيف بشر صياما الأبد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين.
نعم، وهذا الحديث فقد المؤلف بين حق لها في الصحة من قوله إن لأهلك عمك إن لنفسك لعينيك حظا وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، يعني فإذا صمت النهار وخلص الليل ضيعت حق الأهل، العين لها حظ يعني اليوم جسد والأهل لهم حظ، وفيه أن أفضل الصيام صيام العمر صوم العمر أو صوم يوم، وكان لا يصوم إلى لحظة للدولة عن الصوم. فقال عبد الله من لي بهذه يا رسول الله، من لي بهذه يا نبي الله، الضمير يعود إلى عدم الفرار من اللقاء، من لي بهذه. فعوفي الدولة عليه السلام كان يصوم ويصلي ويجاهد مع النبوة ومع العبادة والحكم بين الناس، عبادة عظيمة، كان يصوم يوما ويصوم يوما، وفي الصلاة ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثة يصلي الثلث ثم الرحام ثم ينام الثلث الأخير حتى يتقوى على أعمال الناس، وكان لا يفر إلى الأعمال، ففي الصلاة والصيام وجهها. وفي هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد، لا صام من صام، هذا في حجة لما قال لا يصوم الدهر، لا صام من صام الأبد، وفي لفظ لا صام ولا أفطر. نعم.
باب صوم يوم وإفطار يوم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صم من الشهر ثلاثة أيام، قال أطيق أكثر من ذلك، فما زال حتى قال صم يوما وأفطر يوما، فقال اقرأ القرآن في كل شهر، قال إني أطيق أكثر، فما زال حتى قال في ثلاث.
نعم، وهذا ترجم عقل الصوم يوم وأفطر يوما أنه هو الصيام، وفيه أن قراءة القرآن في كل شهر قراءة متوسطة معتدلة. كان ابن عمر يصوم الدهر ويصلي الليل ويقرأ القرآن في كل يوم يختفي في كل يوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ في كل شهر في كل شهر، إذا قراءة القرآن في كل شهر قراءة متوسطة معتدلة، يقرأ في كل يوم جزء، اقرأ كما عمل التدبر ومن أركان الواجبات والمصالح الأخرى، وإذا كان نشاط أو قراءة فزاد على ذلك هو خير. فما زال عبد الله يقول زدني أطيب أفضل من ذلك حتى قال له أسلم في سبعة أيام في كما في رواية مسلم، في هذه الرواية قال إني أطيب أكثر من ذلك حتى قال في ثلاث، لكن ماذا في ثلاث؟ في المسلم قال إنه ينزل على ذلك. ففيها أن هذا هو الحد الذي يقرأ فيه القرآن في ثلاث أيام كل يوم عشر ليلة، وفيها أنه يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، جاء في الحديث الآخر لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. واستثنى بعض العلماء الأوقات الطاولة في رمضان وعشر ذي الحجة، قالوا فلا بد أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، كان يقرأ في يوم أو يومين كما فعل ذلك بعض السلف، وكان يختم القرآن في رمضان في كل يوم، وكان الشافعي يذكر أن كان الشافعي 60 حسنة في رمضان، والصواب أنه لا ينبغي أن يقرأ في أقل من ثلاث، كما ورد لا يقرأ القرآن من قرأ في أقل من ثلاث، ويكون السلف الشافعي وغيرهم من باب الاجتهاد بسبب الحجة والحجة قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب صوم داود عليه الصلاة والسلام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل، فقلت نعم، قال إنك إذا فعلت ذلك هزمت
هزمت له العين،
قال إنك إذا فعلت ذلك هزمت له العين ونبهت له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله، قلت فإني أطيق أكثر من ذلك، قال فصم صوم داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفض إذا لاقى، حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحداء عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له قومي فدخل عليه فألقيت له وشادة من ألم حشوها لي فجلس على الأرض وصارت الوشادة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال قلت يا رسول الله. قال خمسة. قلت يا رسول الله. قال سبعة. قلت يا رسول الله. قال تسعة. قلت يا رسول الله. قال إحدى عشرة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قوم فوق قوم داود عليه الصلاة والسلام شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما.
نعم هذا الفرق المعروف عن الإسلام صوم داود عليه الصلاة والسلام وأنه أفضل الدهر وأنه أفضل الصيام. ولهذا لما كان عبد الله بن عمرو يصوم الدهر قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل إنك إذا فعلت حجبت له العين ونفلها فهو دهر تعب لا صام وصام على الدهر. فأرسل إلى رسول ثلاثة أيام من كل شهر فلما قال له قطعة ذلك أرسل إلى صوم داود. في الحديث الثاني أن عبد الله بن عمرو حد أن رسول الله ذكر له صومه فقال فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيت له وسادة من أجر يعني من جلس حشوة لي فجلس على الأرض وصار الوسادة بيني وبينه حتى فعل الوسادة. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو ينصح ورجع له وسادة فارتكع جعل بينه وبينه. ذكر رسول الله أنه جلس على الأرض تواضعا وقال أنه جلس على الأرض توبيخا له ليكون أبلغ في الإنكار عليه فيكون أدعى لقبوله وكان قال له ذلك كان قال له ذلك أولا ثم لما بلغ أنه صمر زاره في البيت. الأول بلغ أرض نصحه لكن صبر وزار في البيت. فقالت الرسالة من باب التعذيب لعبد الله بن عمرو الإنكار عليه والإظهار بأنه ربان وأنه ما جاء عن يدك على الرسالة. وأما حديث من عرف من عرف على الرسالة فلا يردها هذا ينقل من أخرجه وكذلك في رد ما ورد في عدم رد النحل ينظر من أحوجه بصحة النظر. وأما من علو عدم رد الطيب والريحان فهذا ثابت صحيح من علو عليه ريحانه فلا يرد فإنه يخرجه النحل أو كما ورد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صمها يكفيها أيام من كل شهر. قلت له رسول الله يعني بدي قال خمسة خمسة أيام من الشهر. قلت له رسول الله يعني بدي قال سبعة ثلاثة أيام من الشهر. قلت له رسول الله زدني يعني قال اصنع لي بذني قال تسعة تسعة ايام من الشهر. قلت يا رسول الله بذني قال عشرة. قال رسول حتى قال له ثم يوم واصل يوم لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر نصف الدهر ثم يوم واصل يوم هذا هو النهاية. نعم
باب صيام البيض ثلاث عشرة واربع عشرة وخمس عشرة. حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ابو السياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام.
نعم هذا الحديث فيه مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر وليست محددة في أول الشهر أو وسط أو آخر مفرقة أو مجتمعة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء ويوصيه الأمة كلها وأوصاه في صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعة الضحى وليس قبل النوم لمن خشي ألا يستيقظ فإن كان يستيقظ داخل الليل فالركعة الأخيرة أفضل. وليس في صيام البيض صيام البيض ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر ثم صيام البيض لبياض الليالي بنور القمر. ثلاثة أيام من كل شهر أفضل في كل أيام البيض إذا فإذا ذكر الصيام فضع في أيام في أي وقت من الشهر. الأفضل أن تصوم أيام البيض لقول الفاطم الأعرابي الذي سأله إن كنت صائما فتصوم بالغرب أي البيض. وهذا الحين رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان كما صار يوم الشارع ولم يكن المصنف البخاري لأنه ليس عن شرطه لكنه وإن كان ثابت عنده ثابت عنده لكن ليس عن شرطه. المؤلف له شرط قوي في الصحيح لا يخرج فيه إلا قوية في الشرط لكن الحديث قد تصح عنده ولا يخرج من الحديث أشار إليه بالترجمة فاكتب بإشارة إليه بالترجمة. فالصيام أيام البيض أفضل من ثلاث شهر، وإن لم يتيسر صام ثلاثة أيام من أول الشهر أو قطع واحد. نعم.
باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم رضي الله عنها فأتته بتمر وتمر قال أعيدوا سمنكم في شقائه وتمركم في وعائه إني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة فدعا لأم سليم وأهل بيتها فقالت أم سليم يا رسول الله إن لي خويصة. قال ما هي؟ قالت قادم كانت فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن بصلب مقدم الحجاج البصرة 24 و100. قال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة فيها بيان أن الصائم إذا زار قوما ودعا إلى وليمة فإنه له أن يفطر وله أن يبقى صائما. فإذا اختار إلى وليمة وزار أحدهم الصائم فقدم له طعاما فهو بخير، إن شاء أفطر وأكل كل شيء استمر على صومه، فإذا كان الصوم له إن شاء دعا لهم استمر على صومه ودعا لهم أفطر، وإن شاء أفطر يفعل ما يرى أنه الأفضل. إن كان الصوم يشق على اللزوم أفضل وأكل قريبا لخاطره، وإن كان يشق على الصوم استمر على صومه ودعا له المصائب. ولهذا زار النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم وقدموا له التمر والسمن فلم يأكل، فأعيد سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه بين سقائه. ثم صلى غير مكتوب على غير طريقه في طول الصلاة عند النزول جماعة إذا لم تكن العادة، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عنده أم سليم وكما زار عثمان بن مالك ومعه الروح وجماعة وصلوا عنده الروح. وفيه مشروعية الدعاء والصلاة المجهول، وفيه تقديم الصلاة أمام الحاجة، وفيه الدعاء بخير الدنيا والآخرة، وفيه زيارة الإمام بعض رعيته وزيارة الأكابر للأصحاب وزيارة الشيخ تلميذه. وفيه أن أم سليم طلبت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لأنس قال إنه قال حالب كأنس وما ترك الخير آخرة ولا دنيا إلا بعالم. فدعا في دعا لأنس في أن يرزق الله مالا وولدا ويبارك له فيه فاستجاب الله دعاء. فقال عمره وكثر ولده، ولهذا قال إن فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثته ابنة أبيها أن ذكر أنه ذكر للصلب مقدم الحجاج البصرة تضرب عشرون من أهلها وفوق العشرة من الأولاد أكثر الصلب استجاب النبي عن النبي أولاده 110. وهذا يدل على أنه يدل على شذوذ وضعف الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه لأن قال باب ذكر دعاء المصطفى إذا شهده من الرسالة إذا شهد في الرسالة له وعلى من أبى عليه وعلى من أبى ذلك وعلى من أبى عليه ذلك. وفيه دعاء المؤمن وأقل له من الدنيا والدعاء لمن لم يؤمن وأكثره من الدنيا. هذا ضعيف. هذا على الصحة ودعا له لأن الله يكفل ماله وولده. نعم. وجاء عن أنس رضي الله عنه الذي ادعى لنا دعوات دعوتين في الدنيا كثرة المال وكثرة الولد، ودعوة ثالثة عن نساء وأرجل. طب رأيت اثنتين في الدنيا والنظر الثالثة. نعم.
باب الصوم من آخر الشهر. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمع فقال يا فلان أما صمت سرغ هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين لم يقل الصلب أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مضرب عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم انترى بشعبان.
نعم هذا القول المعطي الصوم من آخر الشهر، باب الصوم من آخر الشهر. قال أما صمت السرر هذا الشهر، سلف العلماء في المراد بسرر هذا الشهر، الشهر هل هو سرر الشهر وسطه أو آخره؟ المؤلف رحمه الله قال هو من آخر الشهر، اختار أن السرر الشهر آخر الشهر. قال أبو عبيد الجمهور المراد بالسرر آخر الشهر كما قال المؤلف، سمي بذلك لاستثمار القمر، لاستثمار القمر في يعني ارتفاعه، وهي ليلة 28 و29. وقيل السرر وسط الشهر لأن السرر جمع سرة وسرة في شيء وسطه. قالوا ويؤيد هذا الندب هي قيام البيت وهي وسط الشهر، وأنه لم يرد في قيام آخر الشهر ندب، فالورد فيه نهي خاص مواخر شعبان لمن صام بعض يد رمضان. والصواب الأول أن المراد بالسرر آخر الشهر، ويؤيده ما جاء عن أحمد رحمه الله من وجهه بلفظ استرار، وأخذ من طرق عن علماء التيمي في بعضها سرر وفي بعضها استرار، وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر. وأما قوله قول الراوي أظنه يعني قال رمضان، هذا الظن من أبي النعمان كما قال الخطابي، وهذا الظن ليس بصحيح لأن رمضان يتعين صوم جميعا، رمضان يتعين صوم جميعا. ويعيد رواية مسلم من تلك الأسئلة في مقدس عن مقدس بلاط أو صمت من الصلاة على الشهر شيئا يعني شعبان. وهذا الرجل يعني الذي قال له أما صمت الصلاة السنة وعادة لو عاد يكون آخر الشهر، ولما سمع النهي هذا محمول على أن هذا الرجل الذي أوصل النبي قاله النبي كما صمت الصلاة هذا الشهر، هذا الرجل كان له عادة في أيام آخر الشهر، فلما سمع عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ولم يبلغ الاستثناء ترك الصيام بعد عادة من ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه لتستمر محافظته على ما وظف على نفسه من العبادة، لأن حب العمل إلى الله ما دوم عنه صاحب. وقال ابن مريم في الحاشية وهو الصواب، وفي الحديث مشروعية الصلاة التطوع، وعليه يجمع بين الحديث بحمل النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين على ما ليس له عادة في ذلك، وحمل الأمر كما في هذا الحديث على من له عادة قد يتطلق إلى الحديث ولا تحدث. هذا رجل له عادة يكون آخر الشهر، لكن لما سمع أنه يقصد تقدم رمضان يوم أو يومين ما صار في الشهر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما صمت الصبر على الشهر؟ فقال له إذا أصبت رمضان فقضي اليومين التي تصوم في شعبان محافظة على العادة التي اعتادها، فالذي لو عاد يصوم من آخر الشهر يصوم ويرجع في شعبان. فهذا الرجل له عادة يصوم، ولكن تأخر تلك السنة لما تبع النهي بقصد الله رضي الله عنه، فإنه بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن له عادة مستثنى. نعم.
لا بصوم يوم الجمعة. بارك الله. يقول السائل هذه الأسئلة من الشبك، يقول هل نوقف بداية الشهر مع السعودية أم نكون وفق كلام الجالية الإسلامية عندهم في أمريكا؟
إذا رأيتم الهلال فصوموا حسب الرؤية، أو رأيتم هلال الشعبان ولم تروا فين كنت عند الشعبان، وإذا زرت السعودية وصمتم حسن، لأن الذي قال صومه برؤية باطل ورؤية. قال بعض العلماء إن هذا الجمهور إن هذا خطاب لجميع الأمة، وقال آخرون هذا يحتاج إجتهاد المطالب. فعلى كل حال إن رأيتم الهلال فصوموا، أو رآه من هو في جواركم فصوموا، وإذا فرض وصمت أو لم تثقوا بمن حولكم فصمت على السعودية حسن. هذا حسن. نعم.
يقول امرأة أسلمت وتزوجت بمسلم وتخشى من إنجاب أطفال لأن أهلها الكفار يناصبون العداد، فهل يجوز؟
امرأة
تقول امرأة أسلمت وتزوجت بمسلم وتخشى من إنجاب أطفال لأن أهلها الكفار يناصبون العداد، فهل يجوز لها أخذ ما يمنع الحمل؟
نعم الحمد لله تنجب سبب الإنجاب تستعين الله فيها في إزالة عداوتها ومضوعيها.
يقول: هل يجوز أن نقرأ القرآن بلا وضوء؟
إذا كان عن ظهر قلب ولم يكن تعين جانب فلا بأس، أما مس المصحف لا، لا بد من الوضوء لما ورد لما جاء في الحديث الذي رواه ابن حزم أن الذي كتب الكتاب الذي كتبه ابن حزم ألا يقرأ القرآن إلا طاهر، وقد أخذ به العلم الأربعة لأجل مس المصحف إلى الوضوء. أما إذا كان يقرأ بدون مصحف عن ظهر قلب فلا بأس إلا يتعالج جانب. نعم.
يقول السائل: ما أفضل الذكر والدعاء في شهر رمضان؟
أفضل الذكر قراءة القرآن، قراءة القرآن، ثم أفضل الذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والتسبيح والتهليل، ثم الدعاء بسبب الدنيا والآخرة. نعم.
يقول السائل: ندخل قاعة الدراسة عند دخول وقت الظهر.
إيش؟
ندخل قاعة الدراسة.
نعم.
عند دخول وقت الظهر.
نعم.
وتستمر الدراسة إلى قرب المغرب، فهل لنا جمع العصر مع الظهر؟
لا، عليكم أن تصلوا تقرأوا الدراسة وتصلوا، فإن استمرتم فتركوا هذه الدراسة التي تمنعكم من الدراسة الوقتية، الله يعوضكم خيرا في العصر الأخير فيها. نعم.
يقول السائل: النهار عندهم مستمر لمدة 6 أشهر تقريبا، فما الطريقة الشرعية التي نصوم ونفطر عليها، حيث أننا في السنوات الماضية نصوم 12 ساعة؟
هذا عليهم أن يوجه السؤال لدكتة، يعني هذه الأسئلة تتعلق تتعلق بالمسلمين في هذا المكان، عليهم أن يقدموا السؤال لرئاسة الدكتة ويجدون الجواب إن شاء الله. نعم.
يقول السائل: لدي إنسان قد عرضته للبيع أو للإيجار وقد حال عليه الحول، هل أزكيه على أنه للبيع أو للإيجار؟
تزكيه للبيع، مرض المبعثة للبيع ومرض عليه السنة، فإنك تطوّم عن السنة بالحول وتصيب لك. نعم. الأجر ما في شيء، الأجر الأجرة إذا حصل من الأجرة وحال عليه كل ذكي، لكن ما دام عادتها للبيع فأنت تزكي زكاة التجارة، تطوّم عن السنة بالحول وتخرج زكاة قيمته، ألا تركتها. نعم.
يقول السائل: سافرنا لمدينة وأقمنا بها مدة 4 ليال، وخلال هذه المدة كنا نجمع ونقصر، فما حكم عملنا؟
لا بأس، إذا كنتم مجموعة تصلوا، لكن لا ينبغي أن تجمعوا، ينبغي أن تقصروا على ذلك، تقصروا في وقتها كما في الاحتجاج بمنى، لأنكم مقيمون في قرى السفر، لكن إذا كنتم قريب تقربون من المساجد وتسمعوا الأداء، فالأفضل في حقكم أن تصلوا مع المسلمين، تجيبوا النداء وتتموا الصلاة قبل الجماعة، هذا هو الأفضل، وإذا تصلوا وحدكم تقصروا ولا تجمعوا، يكون في الجماعة، أما الواحد يصلي مع الجماعة، لابد يصلي في المسجد، يجيبوا النداء، لا يصلي وحده. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين المواصلة للسحر والإفطار إذا ظهرت النجوم؟
الإفطار إذا ظهر النجوم إذا تأخر الفريضة شبهة النجوم، هذا في موافقة اليهود والنصارى، موافقة الوقت ونهي عنه، نعم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما جواز السحر فهذا وسحر، وسحر وسحر إلى السحر داعي، وليس في موافقة اليهود ولا النصارى ولا الشيعة. نعم.
يقول السائل: إذا أصبح الناس أول يوم من رمضان مفطرين، فهل عليهم متى علموا بأنه صيام أن يكفوا عن الأكل والشرب أم يكملوه إفطارا، وهل عليهم القضاء؟
نعم، إذا لم يعلموا بكل رمضان إلا بعد الفجر يصوموا ذلك اليوم احترارا للزمن ثم يقوم، وليس لهم أن يستمروا على الإفطار. نعم.
يقول السائل: كيف يكون التوقيت لدخول المغرب، اعتماد الأذان أم استخدام توقيت أم القرى؟
العبرة بغروب الشمس، ليس غروب الشمس وإدبار الليل من جهة إدبار الليل من جهة المشرق وإدبار النهار من جهة المغرب، كما قال النبي: إذا أطول الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغرب الشمس لا ترى الصبح. وإذا كان مؤذن على غروب الشمس، نعم تعتمد توقف الثقة مع الساعة، لكن لو أدبر المؤذن من ترى الشمس لا تعتمد، لا تقصد. إذا غلط مؤذن لو أذن أحد غروب الشمس قال لها، ليست العبرة بالآذان، العبرة بغروب الشمس، قل مؤذن إذا كان غزا على الروم فتوثقه إذا لم يوجد ما يخالفه. نعم.
يقول السائل: الحديث الذي أورده الحافظ رحمه الله في فتح الباري حديث أم هانئ إن كان من قضاء المصوم مكانه وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي أخرجه أحمد والترمذي والنسائي. قال: هل يصح الاستدلال به على جواز قطع الصوم لشخص يقضي أياما أفطرها في رمضان؟
لا، لو صح محمول على أنه أفطر من عذر، ولهذا قال تقريبا يوم مكان لو صح يحمل على أنه أفطر لعذر، وأما النفل فهو بالقيام إن شاء الله. نعم.
تقول السائلة: لابنه من ينوي الزواج وأحواله المادية ضعيفة ودخله الشهري قليل، فهل يجوز لي إعطاءه من الزكاة؟
نعم، إذا كان محتاج للزواج يعطى من الزكاة، لأن الزواج ضرورة مهمة مثل الأكل والشرب. نعم. واتق الله جل وعلا. بسم الله والحمد لله والصلاة
والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب صوم يوم الجمعة، وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال: سألت جابر رضي الله عنه أنا هل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم، يعني أن ينفرد بصومه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة هاؤن حدثني محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأصلي. وقال حماد بن جعد: سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة تحكم صوم يوم الجمعة، وهل هو مكروه أو حرام؟ لأن النبي قد نهى عن صوم يوم الجمعة، ولهذا لم يجزم المؤلف رحمه الله بالحكم لاختلاف العلماء من ناحية هو للتحريم أو للكراهة. قال: باب صوم يوم الجمعة، يعني ما حكم؟ فهو مكروه أو حرام؟ وإذا أصبح الصائم يوم الجمعة فعليه أن يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجواره أن يفطر، عليه نفط الجزم بهذا الحديث. إذا أصبح صائم يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني إذا لم يصم قبله يوم ولا يجوز أن يصوم بعده. هذا التفسير لا بد من حمل الترجمة هذه. وإذا أصبح صائما يوم الجمعة غير مفطر، يعني إذا لم يصم قبله يوم ولا يريد أن يصوم بعده، التفسير لا بد من حمل الترجمة عليه، لأنه مستفاد من جويرية. لأن جويرية في الحارث دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهي صائمة، فقمت أمشي؟ قالت: لا. لأن الخميس. هل تريدين أن تصومي غدا للسبت؟ قالت: لا. قال: فأصلي. وإذا قال المؤلف: وإذا أصبح صائما يوم الجمعة فليفطر، لهذا القيد: إذا لم يصم يوما قبله ولا يجب أن يصوم يوما بعده. نعم، إذا أصبح الطعام بالوجود، هذا الأصل. الحديث الأول حديث جابر رضي الله عنه سأل محمد بن عباس: أنا هل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. والحديث الثاني حديث أبي هريرة: ما يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله ويوما بعده. هل الحديث من النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم؟ في حديث وجه الحديث الثالث أن من صام يوم الجمعة ولم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده فعليه أن يفطر. اختلف العلماء في النهي عن صوم يوم الجمعة، فقال الجمهور إن النهي للتنزيه وليس للتحريم، وإن والأمر من شكله للاستحباب. وقال آخرون من أهل العلم: النهي للتحريم، والأمر بفطر للوجوب. وهذا قول أحمد رحمه الله وابن مدرك وبعض الشافعي. وهذا هو الأفضل صواب أنه للتحريم، لأن الأصل إن لا التحريم إلا بالصالح ولا الصالح. وذهب إلى مالك رضي حديثا إلى أن صواب الجمعة لا إفراد، وهذا مستدل من النص، هذا مستدل من النص. تكون الأقوال ثلاثة، القول الأول قول الجمهور أن صواب الجمعة مفروض، القول الثاني أنه حرام، هذا إلى أقوى واحد، القول الثالث أنه جائز. فقول مالك ولا مصادر للنص، هذا مصادر للنص. والصواب أنه دائم بين التحريم وبين الكراهة، ولا قرر أن ينتهي للتحريم، لأنه الأصل بحديث جويرية وحديث أبي هريرة دليل على ضعف الحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت. وقول الله ما يقول أن أحد يقول يوم السبت فإن لم يجد إلا إلحاء الحجرة فلم يقل. هذا حديث مضطرب لا يصح سنده، ولو صح سنده كان معارضا لحديث أبي هريرة هذا. إذا كان معلما لحديث أبي هريرة وجويرية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوم قبل أو بعده، وإذا صام يوم الذي بعده فسد. وهذا الحديث بما عقده وسلم السبت وهما في الصحيحين، وهما في الصحيح حديث أبي هريرة في الصحيحين، ولا يمكن الجمع بينهما ولا النسخ كي يرجح ما في الصحيحين. على هذا يكون حديث النهي عن صوم السبت حديث ضعيف مضطرب. قال بعض العلم هو منسوخ، وقال بعض العلم ان النهي انما على الصائم، فاذا صام يوم قبله ومن بعده فلا باس. مصطفى انه حديث ضعيف مضطرب لا باس، لا باس بصوم السبت. هذا هو الصواب. ترجع الى الشيخ ناصر الدين الباني رحمه الله يرى ان صحه الحديث النهي عن الصوم، وقال لا يجوز يا صوم يوم السبت اطلقا الا في رمضان، اطلقا لا يصوم السبت. هذا غريب محدث له بدخوله، لكن من بصائر الفقهيه رحمه الله كهيئه. وقال من ضعف فهو ضعيف مضاعف في شريط الله. ومعروف انه من حج البلوغ الان تكلم عليه الحاضر بن مضطرب العلماء تكلموا به. نعم نعم. لا اذا لا يصومون احدكم الجمعه الا في الا اذا كان فيه صوم يصوم الاسلام، اذا وافق عاده هذا لا باس، اذا وافق عاده اذا صار صوم الاجير الجمعه صوم الاجير المعروفه، لكن ينبغي ان يصوم خمس ساعات اذا وافق المعروفه صوم بعد خمس. مثل من كان يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوم فطر يوم الخميس ويوم صوم يوم الجمعه، هذا ما هذا من أجل عارفه ما صار من أجل ماله كذا مثل يوم الجمعة يوم عرفة. نعم. لكن الأحوط في مثل هذا أن يكون معه يوم الخميس. نعم.
باب هل يقص شيئا من الأيام؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أو قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديما، وأيكم يضيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضيق.
وهذا ترجمة أتى بها المؤلف رحمه الله على صيغة الاستثناء هل يخص شيئا من الأيام؟ ذكر حديث عائشة أن سأل معاصم هل يخص كان رسول الله يخص شيئا من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديما، وأيكم يطيق ما كان رسول الله يطيق. وهذا يعارض ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، ما ثبت عنها أنه كان يصوم حتى يقول قائل والله لا يصوم، ويفطر حتى يقول قائل والله لا يصوم. رواه البخاري رواه مسلم رواه الشيخان. وكذا ما رجع عن الطرق أنه كان يصوم البيع، قلت أنه عارض كان يصوم البيع رسول الله الخميس، لعلها نسيه رضي الله عنها. نعم. نعم.
باب صوم يوم عرفه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مالك
قال حدثني سالم قال حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثت حاؤن حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أننا تتماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. حدثنا يحيى بن سليمان قال أخبرني هو أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بخلاف وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون.
نعم هذا الحديثان فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في يوم عرفة. الحديث الأول أن أم الفضل بنت الحارث أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه لبن لما استمر الناس استمر شكوا قال بعضهم انه صائم وقال بعضهم انه مفطر فارادت ام الفضل بنت الحارث وهي زوجه العباس بن عبد المطلب ويقف ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ارسل بقدح لبن وهو واقف على بعيره وشرب يعني وهو في موقف استعاره وان كان ذلك على بعيره لان المراد الوقوف في عرفه على الخيمونه فيها أو كان جالس أو رافض أو نائب. وفي الحديث الثاني أن الذي أرسل إليه ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول أن الذي أرسل إليه قدح اللبن أم الفضل بنت الحارث زوجة العباس بن المطلب ويقصد ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني أن الذي أرسل إليه ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على أنهما أرسلتا معا على أنه أرسلتا معا أو أن مرسلة دعوة ميمونة لأن زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال إنها أرسلت لأرسلت المرسل لأنها ناولت ميمونة وما قال إنها ميمونة لأنها هي ناولت النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهما أرسلتا معا القدح. وفي هذا الحديثين مشروعية الفطر يوم عرفة للحاج واستحبابه وأنه يستحب للحاج أن يكون مفطرا وفيه كراهة صوم يوم عرفة للحاج لحديث أبي هريرة هذا لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة وهو أبو داود والنسائي والطحاوي وخزيمة والحاكم. وأخذ من أهل هذا الحديث بعض السلف فقالوا يجب الفطر يوم عرفة للحاج ويحرم عليه صوم يوم عرفة وهذا هو الواقع لأن رسمة النهي التحريم والجمهور على أنه السلف الجمهور يرون أنه يكره صوم يوم عرفة في عرفة كره التنزيه والنهي حملوا على التنزيه وذهب أكثر من العلم إلى أنه يحرم هذا هو الأصل أنه يحرم وأما غير الحاج فصومه مستحب وأمره مستحب لما ورد أن يصلي به ثبت عن النبي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يوم عرفة يكفر ذنوب الثلاثين كما اتقى الله منه هذا غير الحاج أما الحاج فلا ينبغي له الصوم بل يكره أو يحرم لأن حديد صام وضعف الذكر والدعاء عشية يوم عرفة عشية عظيمة ينزل فيها الرب سبحانه إلى سرع الدنيا ويباهي بأهل الأرض ملائكته ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي فتولي شعثا وأمرا من كل فج عميق وشيروا ثمانية ولا نرضي لهم الصبر ولهذا قال العلماء إن الذي لا يجد الهدي وأراد أن يصوم لكم قبل يوم عرفة الصوم الثالث والسابع والثامن ويصبح يوم عرفة ليكون أعول له على الذكر والدعاء وأما قول الحنابلة انه يصوم خمسة ايام التاسع والثامن والسابع وهو قول ضعيف، يعني الذي لا يجد هل يصوم ثلاثة ايام اخر التاسع، فرض انه قبل التاسع، ان الافضل قبل التاسع يصوم، قبل التاسع مفترض. والنبي صلى الله عليه وسلم وقفوا يعرفوا انه افتراء، ولهذا لما شكوا اوصلوا اليه قال لك فشربوا الناس وانظروه فعلموا انه افتراء عليه الصلاه والسلام. نعم.
باب صوم يوم الفطر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن ابي عبيد مولى بن ازهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان لا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال أبو عبد الله قال أبو عبد عيينة من قال مولى بن أزهر فقد أصاب، ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وعيد عن عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر وعن السماء وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر.
نعم. هذه أحاديث الباب تحريم صوم يوم العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذا مجمع عليه من العلماء أنه يحرم صيدهم صومهما، لا يجوز أن نصوم يوم العيدين العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، وإذا صام فإنه يأتي ولا يعاقب الصوم أو صحيح مطلقا، لا صوم لا صوم نفل ولا واجب ولا نذر ولا شيء، هذا هو الصوم يجب فطره على كل حال، ولا يجوز صومه يوم العيد عيد الفطر وعيد الأضحى، هو حرام بإجماع العلماء، ولا يصوم لا نفل ولا فطر ولا لا يصوم عن رمضان ولا عن نذر ولا عن كفارة ولا نحل ولا تطوع، يجب الفطر وما صامه فقد فإنه يعتم وصومه باطل. نعم. ولهذا في هذا الحديث النبي قال هذا اليومان، قول عمر هذا اليومان نهى وقول عن صومهما، يوم فطركم وصيامكم واليوم الاخر تاكل في نفسكم، لان نفس رضيفه الله يجب الفطر. بالحديث الثاني نهى صلى الله عليه وسلم يوم النحر اليوم الفطر ويوم النحر، يوم النحر والذبح قربان ذبح القرابين الضواحي والهدايا، وعن الصمة اشمال الصمة يعني يشتري الانسان الصمة، اختلف العلماء في تفسير اشمال الصمة، فالفقهاء أو الحديث هم تفسير واللغويون هم تفسير، اللغة هم اشمال الصمة يشتري في ثوب واحد، في ثوب واحد تلكيس ما يكون عليه غيره، لا يكون عليه صلاوي ولا ثنائي، يأتي في ثوب واحد من تلكيس ويشتم البث، فإن فاعل حدث نفسه لأنه ليس له نفس. وأما المحدثون فقد فسروه بأنه يشتم في ثوب واحد ويدخل يديه، فإذا حضر يديه كشف العورة، هذا إذا ثبت عليه الصلاة، أما إذا عليه الصلاة ما في إشكال، لكن ما كان عليه الصلاة، ما عليه ثوب واحد، نفسه يأتي به ويعالج ويلتحس به ويكون صليب، إذا حضر كده ظهرت العورة على حوله، هذا تفسير الفقهاء، أما الظاهر حتى لا يحدث تفسير الفقهاء، الفقهاء أقرب، هو أعرف في مقصده الشريعة، وقال يحتوي الرجل في الثوب الواحد كذلك الاحتفال، يكون يضع يديه هكذا وليس عليه ثلث ثوب، فإذا عليه ثوب واحد تكلف بالأمر، إذا كان الثوب فهذا يجلس على يديه ويوصل قدميه، وليس عليه ثوب واحد وإذا وقف عليه أحد من الأمام راى العورة، قال إذا كان عليه ثوب واحد هذا يحتوى في ثوب واحد، أما إذا كان عليه ثوب واحد لا محذور في ذلك، لأن العرب ما كانوا يلبسون الثوب واحد ولكن تبقى ليلتين في رمضان ان شاء الله في هذا المسجد وفي درس يوم الاحد والاثنين كما كان قبل اذان العشاء يكون في درس بلوغ المرام والشافعي قال التوحيد بعد الاسئله مثل ما كان في عام ليلتين ليلتين باقيتان في رمضان في التراويح اجابه على الاسئله وبعد الاذان بين الاذان والاقامه في قراءه في التفصيل التصحيح كافي ولو الله ليس احد من الاحد يوم الاثنين كما كان لكن الدروس لا تتوقف ان شاء الله كل الليله لكم ان شاء الله لان اتمنى تمكننا من اسماعيل ولا نسال بعض الصلاه. نعم.
باب الصوم يوم النحر. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن ابي كريب قال اخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء قال سمعته يحدث عن ابي هريره رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابلة.
نعم هذا الحديث هي ينهى والنهي هو النبي عن ابي هريره عنه قال ينهى عن صيامين والنهي هو النبي ينهى عن صيامين وبيعتين اما الصيامين الفطر والنحر يعني يوم عيد الفطر ويوم النحر يحرم صومهما والبيعتين الملامسة والمنابلة. الملامسة يعني يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا تدخل على صاحب الدكان يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بمئة هذا يعطى لما في من الغرض لأنه قد يمس الثوب لا يسوي العقل في غيره وقد يمس الثوب يسوي التصنيع هذا في غرض والملامسة يقول أي ثوب لمسته يطرحته إلي فهو بكذا قد يطرح عليه ثوب لا يسوي إلا خمس سيارات فتطرح عليه ثوب يساوي مئة فإنها عن الملابس وما لما في الجهاد والغرض. نعم.
حدثنا محمد مثنى قال حدثنا معاذ قال أخبرنا ابن عن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نذر أن يصوم يوما قال أظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم عيد فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم.
يعني كان ابن عمر رضي الله عنه توقف لما سئل جاء رجل وقال رجل نذر ان يصوم يوما قال اظنه قال الاثنين فوافق ذلك يوم الليل قال نذر ان يصوم يوم الاثنين وقال يوم الاثنين يوم الليل ماذا يعمل؟ اسال ابن عمر قال ابن عمر امر الله بوفاء النذر ونهى النبي عن صوم هذا اليوم فكان متوقف ما قال له يعني لا تصوم او صوم توقف فأمر الله وفاء النذر ونهى عن صوم هذا اليوم والصوم لا يصوم ويكفر عن ذلك كفارة اليوم وعب انه لا يصوم يوم العيد اذا نذر يوم العيد لا يصوم وانما كفر كفارة يمين فهذا حديث باب في تحليل صوم يوم العيدين كفر يصحى وهو يسمع من العلماء. نعم.
حدثنا حجاج بن وهاب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت قد عاد قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبتني
فأعجبني أعجبني يعني الأرض هذا سعيد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت 4 من النبي فأعجبني أعجبني هذه الأرض. نعم.
قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني قال لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم ولا صوم في يومين الفطر والأضحى ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد هذا.
نعم في هذا الحديث أربع مسائل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. يقول أبو سعيد أعجبني أعجبني وكلاهما أعجبني وألقني يعني أعجب بمعنى الإعجاب يعني أعجبت بهما وأرغب فيهما. المثل الأولى لا تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محفظ. ورد في هذه النقل مسيرة ثلاثة أيام ورد مسيرة يوم وليلة وهذا يكون على قاعدة التأييد. وفي تحريم سفر المرأة بدون محفظ يوم يكون مع زوجها أو محفظ كل ما يسمى سفر. وأقل هو السفر هو يعني مسمى السفر هو يومين مرحلة تهجيرية المحمد ويستعادل 8 كيلو كل مرحلة 40 كيلو ذات يومين لنبي محمد. وهنا مسيرة يومين في حال الآخر مسيرة أيام وفي حال الآخر مسيرة يوم وليلة وهذا يقع على قاعدة الثانية. المسألة الثانية لا صوم في يومين الفطر والأضحى وهذا هو الشاهد الباقي تحريم صوم يوم الفطر والأضحى. المسألة الثالثة لا صلاة على الصبح حتى تطلع الشمس ولا على الأضحى حتى تطلع الشمس. المسألة الرابعة تستقبل الرحال إلى ثلاث مسائل مسجد حرام ومسجد أقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك لا تشد الحال ببقعة العبادة غير هذه المسألة الثلاثة. نعم. وحل الباب فيها تحريم صوم يوم العيد يوم العيدين. نعم.
باب قيام أيام التشريق. قال أبو عبد الله قال لي محمد مثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام منها وكان أبوه يصومها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الصيام لمن تمتع من عمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله وتابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب.
نعم. هذه أولا معقول الحكم صيام أيام التشريق وأيام التشريق ثلاثة اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من الحجة ثلاثة أيام بعد يوم الاثنين. وكل أيام التشريق كان الناس كانوا يقطعون اللحم ويسلقون يجعلوا على الشمس كانت الشمس قريبة تكون قديمة قبل أن تجد الثلاجة وكان لهم ثلاجة يسلقون اللحم وينشرون الشمس يسلقون الشمس. الآن وجد الثلاجة أسمع بطرق الحياة إلى التشريق حتى لا يمكن يكون على الملك وكن ذلك ويقع أيام يقومون جدة طويلة يشرح ويجعل الشمس ويجعل فيه الملح. الآن حد الثلاجات أراد أن نفعل هذا هو ليكون أيام التشريق. أيام التشريق عليه الباب يدل على أنه لا يجب صيام أيام التشريق وأن الصوم حرام إلا للصنف من الناس وهو الحاج الذي وجب عليه الدم دم البدعة هو إحرام ولم يجد الهدي لم يجد الثمن أو لم يجد بهيمة الأنعام ولم وفاته صيامها قبل يوم العيد ما تمكن من صيامها. مثلا أراد أن يشتري أبي قال لعلي أجي صار من كل مكان انتهى أيام الأيام جاء العيد وهو ما أول فيه يصوم يوم العيد الحادي عشر والثاني عشر وبعدها من نفسه يحفظ. ولذلك الحديث الثاني عائشة وابن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لما لم يجد الهدي. والحديث الثاني حديث ابن عمر الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة فإن لم يجد هديا ولم يصوم صام أيام من عام هذا خطا والأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة. الأفضل أن يصومها قبل يوم عرفة إما عنده هدي ولا يستطيع يصومها قبل يوم عرفة يصوم الثامن والسابع والثالث أو قبلها أول الحج ليكون يوم عرفة مفطرا فإن أخرها أخر الأيام الثالثة رجع عليه إلى هدية فلم يجد أو أن نقولها لا تكفي فصامها صام أيام تشريق فلا حرج عليه فإن أخرها بغير عذر صارها بعد ذلك مع التوبة ولو بعد الحج. وأما الحديث الأول وقال قول ابن عمر وعائشة لم يرخص له حكم الرخص، لأن يعني الصحابي إذا قال رخص أو لم يرخص أو حرم أو لم يحرم أو نهينا فله حكم الرخص عند العلماء المحدثين. وفي هذا الحديث تحريم التامر إلى التشريق لغير من لم يحرم، يحرم التامر التشريق إلى تذهن النار، وهو المتمتع والطالب أن لم يجد الهدي ولم يصومها قبل رمضان. أما الحديث الأول ففيه أن عائشة كانت تصوم أيامها، وكان عروة بعد هشام يقول أخبرني أبي عائشة كانت تصوم أيامها وكان أبوه يصومها. هذا من اجتهاد عائشة رضي الله عنها، وإلا هي لأن التوابت الحديث إلا التوابت الحديث الثاني لما قص صيام في صغر صمنا إلا لبلد الجهاد، فلعلها اجتهدت أو نسيت اجتهدت خالفت ما روى طوالت أن لا يظن أن رأت صيام في صغر صمنا ثم يتصوم أيامها، ما لم قال عنها اجتهدت أو أنها نسيت الناس. نعم لأبوه أنا عروة قال هشام قال أخبرني أبي عروة أبو هشام كان عائشة تصوم أيامها وكان أبوه يعني عروة أن أبوها كلم عليه الصلاة ها نعم يقول هذا كلام القطان يقول الضمير لهشام بن عروة. وفي رواية الكريمة وكان أبوها وعلى هذا فضل لعائشة قال شو موضوع رواية على رواية الكريمة رواية كان أبوه يكون يعود إلى عروة عروة بن الزبير وفي رواية كان أبوها يعني عائشة الصديق. هذا يعبر عنه اجتهاد اجتهاد وإلا فانتهي العروة فلن راح الطيب في شيخ أن القبلة إلا يوم الاجتهاد. نعم نعم كانت تصوم مرة ما هو بعض هو ظهر لنا في الحج والجوهر ليس في الحج. نعم
والله إليك من أفطر بغير عذر من أفطر صيام غير عذر
يقضيها بعد العيد مع التوبة والاستغفار. نعم يبقى في ذمة أحد الأمرين هو الآن إذا أخر صيام لا تحلها صرب عن الحج يبقى في ذمة إن وجد الهدي يوصل به ويذبح الصلاة وإلا بجد طاب صلاة الهدي فات محله والصيام فات محله إذا استطاع الهدي أرسل به ويذبح يذبح الصلاة وإذا لم يجد صار ثلاثة أيام طبعا مع الصوم والاستغفار. نعم
باب صيام يوم عاشوراء
لا هي مرخص له مرخص له إذا أخرها المهم لا أخرها على أيام تلك.
باب صيام يوم عاشوراء حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء إن شاء صام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم عاشوراء فلما قضى رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. حدثنا عبد الله بن مسلم بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب إلا وعليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبي عبد العباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ قالوا هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو سامة عن أبي عميس عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيينة عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني شهر رمضان. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء.
نعم هذه الترجمة معقولة في صيام يوم عاشوراء. المؤلف رحمه الله بعض صيام يوم عاشوراء لأن له حكم هل هو واجب أو مستحب. ذكر المؤلف رحمه الله ثلاثة أحاديث من شرح الصدر رحمه الله بعض الأحيان لا يذكر الأحاديث واحدة وأحيانا يذكر الصدر ويذكر ثمانية تسعة عشرة. الحديث الأول في حديث ابن عمر قال قال النبي يقول يوم عاشوراء يوم عاشوراء إن شاء صام يعني مخير. والحديث الثاني حديث عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام يوم عاشوراء فلما طلب رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. وكذلك الحديث الأخير فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حديث سلمة بن الأكوع قال النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذلف الناس أن من كان أكل فليصم بقية يوم ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. الحديث الأول والثاني والحديث الأخير دليل على أن صيام يوم عاشوراء السنة الأولى من الهجرة كان فرضا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفرض على الناس. قال أمر بصيام يوم عاشوراء أمر والأمر بالوجوب فلما فرض رمضان كان من شاء أفطر من شاء أفطر. والحديث الأخير حديث سلمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أذلف الناس عندما أكل من كان أكل فليصم بقية يوم حتى ولو أكل يصم بقية يوم ومن لم يكن أكل فليصم فإن اليوم يوم عاشوراء. هذه الحديث لا تدل على أن الصوم يوم عاشوراء كان فرضا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وفرضه على الناس ثم لما فرض رمضان سنة الثانية من الهجرة ترك وجوب الصوم ونسخ وبقي الاستحباب فما شاء الله وما شاء الله. وكانت قريش تصوم في الجاهلية تبعا لليهود لأنهم أهل الكتاب وكانوا يصومونه وكانوا يصومه في الجاهلية تبعا لقريش. ولما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء فقال أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بالصيام ويستحب أن يصوم معه التاسع مع العاشر. وقاله مثل اليهود بحديث لأن بقيت إلى قابل لا أصوم التاسع مع العاشر أو يصوم يوما قبله ويوما بعده بحديث صوم يوما قبله ويوما بعده. والحديث وإن كان ضعيفا لكنه مخالف لأهل الكتاب حديث صوم يوما قبله ويوما بعده ضعيف. هل هو ظاهر الحديث أن يوم عاشوراء كان واجبا فلما في رمضان كان رمضان كان مستحب. وقال بعض العلماء انه ليس واجب وانما هو مستحب متاكد الاستحباب لكن ظاهر الادله الوجوب ان امر من كان اكل فليتم الصوم فليصوم الصوم بقيه يوم ومن لم يكن اكل فليصوم هذا معناه ما في بقيه يلزم ان من اكل يلزم يلزم الواحد هو قال ابو حنيفه هو الصوم. اليوم العلماء يرون أنه تأكيد الصواب أنه كان واجبا قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان انتهى الوجوب وبقي الاستحباب. الحديث الثالث حديث عائشة إذا صوم كان صوم في الجاهلية فلما قدم المدينة صام وأمر بالصيام في صوم مع قريش لأن قريش بلغ هذا من اليهود أهل الكتاب والعلم. فصار فلما قدم المدينة أظهر الصيام، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، يعني ترك الوجوب، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. الحديث الرابع حديث معاوية لأبي سفيان أنه عام حج على المنبر لما كان أميرا للمؤمنين في خلافة حج على المنبر، جاء المدينة وقعد المنبر وقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ أين العلماء؟ لأن العلماء هم الذين يبينون الناس، هم الذين يعظون الناس ويبين له الأحكام، أين علماؤكم؟ كم هذا من معاوية والله أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يوم عاشوراء ولم يحكم الله عليه الصيام وانا صائم، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليصوم. قل على هذا كان بعض هذا قرب رمضان. والحديث الخامس حديث العباس عند يتمرن على اليهود فصوم يوم عاشوراء فساله فقل هذا يوم صالح يوم نجي الله بني اسرائيل من عيونه فصامه موسى، قال فانا احق لموسى فصامها ارض الصيام. والحديث الثالث حديث ابي موسى قال كان وعشرة تعده اليهود عيدا فقال لن تصومها انتم عن مخالفه اليهود. والحديث السابع حديث ابن عباس قال ما رايكم الذي يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشرع ان شاء الله، وهذا يدل على تاكل استحباب صيام يوم عاشوراء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة التراويح. باب فضل من قام رمضان. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان
من قام يقول لرمضان بفتح الله
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في رمضان،
يعني يقول في شهر في شهر رمضان من رمضان. نعم. وفي بيان فضله وحكمه. نعم.
يقول في رمضان من قامه ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الامر على ذلك في خلافه ابي بكر وصدرا بخلافه عمر رضي الله عنهما. وعن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليله في رمضان الى المسجد، أين الناس أوزاع متبرقون، يصلي الرجل بنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرحم. فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم. قال عمر نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون تريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. وحدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال من صلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يقضى علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ قال فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
نعم، هذا كتاب صلاة التراويح، ثم ظهر قال له قبل قيامه من قام رمضان يعني من قام ليالي يصلي يقول مراد قيام الليل فيصلي به ركن القيام التهجد والتهجد يقول مراد قيام رمضان يعني الصلاة في رمضان في أول وفي آخر. أما قول الأول إن مراد قيام رمضان التراويح الخمسة فلا، بل هو عام. في الحديث الأول حديث أبي هريرة بيان فضل قيام رمضان وأن قيام رمضان من أسباب المغفرة إذا وقف الشرط الذي شرط من أبي هريرة، فمن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اشترط المغفرة هذا الشرط إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بالله ورسوله وتصديقا بشرعه بشرعية قيام رمضان ورضا بالشرعية واحتساب الأجر والثواب، فمع الإيمان بالله ورسوله وتصديقا بشرعية قيام رمضان واحتساب الأجر والثواب، بخلاف من يقوم رمضان رياء أو تقليدا لا عن تصديق واحتساب الأجر لأن يكون عندية، فلا بد من هذا القيام. وقيد آخر هو اجتناب الكبائر، فإذا صبر رمضان إيمان واحتساب واجتناب الكبائر كفر الله ذنوبه السابقة بالصيام، وكذلك بالقيام وكذلك الصيام، كما أن صيام رمضان يشترط فيه هذا الشرط. يدرس الحي عند النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا كفر له وقال من ذنبه، إذا صام رمضان اشترط له هذا الشرط من الذنوب. ويشترط شرط آخر لا بد فيه من مغفرة الذنوب بالصائم والقائم، وهو أداء واجبات وترك محرمات، في حديث أبي هريرة عند مسلم الصلاة الخامسة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان وكفرة لما بينهم إلى اجتناب الكبائر، ولقوله عز وجل إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه وتتبعوا في سيئاتكم ويدخلكم مدخلا كريما. فلا بد من هذه الشرطين أداء الفرائض وترك الكبائر هذا الشرط لا بد منه، والثانية أن الصومة أن يكون الصيام وقيام عن إيمان واحتساب كذلك ليلة القدر نصف المغفرة، لكن بهذا الشرط بما ثبت أنه صحيح من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمان واحتساب وترك للكبائر. وقد انفر قوم بهذا الفضل وقالوا نحن نقوم رمضان ونصلي جمعة فنحن مغفور لنا، وصاروا لا يبالون بالكبائر، بعضهم يصلي في رمضان، بعضهم يوجد بعض الناس إذا جاء رمضان صاروا يصلي في رمضان ولا شيء، لكن في رمضان ما يصلي ويظن أنه يشفي، وبعضهم يصلي جمعة وحدها ويظنها تكفي على الأسبوع، هذا من حديث الشيطان عليه. الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال ابن الشهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم تنام على ذلك في خلافة أبي بكر وصدق في خلافة عمر، كان الناس كما يأتي في الحديث الثاني حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم تراويح صلى رمضان بالناس 3 أيام ثم ترك خلفة يقرب على شيء، صار الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أو أذرع كل واحد يصلي وحده، وفي خلافة أبي بكر كذلك قصير 2 كل واحد يصلي وحده، وصدر بخلافة عمر كل يصلي وحده، ثم جمعهم عمر على إمام كما ذكر ابن الشهاب عن رجل الزبير عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب وقال لا يكفي في رمضان في نفسي فإلى الناس أرجع تتفرقون يصلي الرجل نفسه ويصلي الرجل يصلي بثلاث جماعات يعني نفس المهدد وكذا هذا يصلي وحده وهذا يصلي خلف ثلاثة وهذا يصلي خلف أربعة وهذا يصلي خلف خمسة. فقال عمر بن الخطاب إني أرى لو جمعت هؤلاء على قائم واحد السلام ثم بعد ذلك جمعوا على بين وشعب صاروا صلوا كلهم 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 واحد. قال عبد الرحمن بن الخطاب ثم خرجت معه ليله اخرى والناس يصلون بصوت عاليه فقال عمر نعم البدعه هذه. البدعه رجل من اهل البدعه اللغويه ليس فقط البدعه الشرعيه. البدعه اللغويه هو جمعهم واستمرارهم على ذلك بعد انقطاع بعد انقطاع لان النبي يصلي جمعهم وصلوا خلفه ثم انقطع ثم عاده عمر وسماه بها سماها بدعه لانه جمعهم استمروا على ذلك بعد انقطاع. وقد تعلق قوم بهذه اللفظه من عمر فظنوا انها بدعه شرعيه وقالوا انها بدعه حسنه وقالوا ان البدعه فقط منها بدعه حسنه وبدعه سيئه وهذا غلط ليس في الشريعه بدعه حسنه بل كل بدعه ضلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلال وكل ضلاله في النار. وظاهر البدعه اللغويه والمعنى انه جمعهم ابتدع جمعهم بعد الانقطاع وليس المراد ان واحد شيء في الدين لا الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا من الاقوال الصالحه اهل العمر امر عاده على ما في عرف هذا النبي والنبي صلى الله عليه وسلم
ما تبقى من واقع في هذا الشريط تتبعونه في الشريط الثالث.